بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في تعريف الأذان، وعرفنا أنه التعبد لله عز وجل بألفاظ مخصوصة إعلاما بدخول وقت الصلاة، وأن الإقامة كذلك هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وعرفنا أن الأذان معلوم من الدين ضرورة منقول بالتواتر، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته لقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعرفنا أنه من فروض الكفايات لما ثبت من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، يعني ليس مطلوبا من كل واحد منا أن يؤذن، وإنما لو أذن منا واحد فإنه يكفي. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وعرفنا بأن الأذان أفضل من الإمامة، رغم كون الأذان سنة والإمامة فرض، لكن الأذان أفضل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ولو أن سائلا سأل فقال: إذا كان الأذان أفضل فلما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أيها الإخوة الكرام بأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان مشغولا وقته بكثير من المهام والأمور العظام التي يعجز عنها الفئام من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام وهو المفتي وهو القاضي وهو الحاكم وهو قائد الجيش وهو الذي يوحى إليه بكرة وعشية. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وكذلك خلفاؤه الراشدون رضوان الله عليهم لما كانوا مشغولين بهذه الأمور العظام فإنهم قد تركوا الأذان لغيرهم. قد عرفنا بأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنون أربعة، وهم سيدنا بلال بن رباح وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم وسيدنا أبو محذورة سمرة بن معين، والرابع هو سعد القرظ رضوان الله عليهم أجمعين. وعرفنا بأن المؤذن يشترط له شروط أربعة، وهي إسلام وبلوغ وعقل وذكورة، وغير البالغ أي من كان مميزا يصح أذانه لكن بأمر من بالغ. والمؤذن يستحب فيه أمور: أن يكون متطهرا قائما مستقبلا القبلة، صيتا أي صوته عال لأن علو الصوت في هذا الأمر مطلوب، وأن يكون حسن الصوت غير لاحن، يعني ما يكون عنده لحن في الأذان. وعرفنا بأن من اللحن في الأذان زيادة الألف بعد الباء في لفظة أكبر، فلا يقال أكبر كما يقول بعض المؤذنين. ومن الأخطاء كذلك الوقوف على كلمة إله كما يفعل بعضهم: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا من الخطأ القبيح الشنيع. والمطلوب ألا يوقف على لفظة إله، بل توصل أشهد أن لا إله إلا الله. وكذلك من الأخطاء نصب كلمة رسول، أشهد أن محمد رسول الله، لأنه ما حصل بهذا خبر، فإن خبر إن ينبغي أن يكون مرفوعا. إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبرت بأنك تشهد بأنه عليه الصلاة والسلام رسول مبعوث من عند الله. أما إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فما استفدنا من كلامك خبرا. ومثله أيضا الخطأ في حذف الهاء من كلمة الصلاة، فيقول المؤذن حي على الصلاة هكذا، وعرفنا بأن الصلاة هي النار. ومن الأخطاء كذلك أن بعضهم يزيد واوا في لفظة التكبير، فيقول الله أكبر، يزيد واوا ولا محل لها في هذا المقام. وكذلك يستحب للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه كما كان يصنع سيدنا بلال عليه من الله الرضوان، وأن يلتفت في الحي علتين، وأن يزيد لفظة الصلاة خير من النوم في النداء لصلاة الصبح. وكذلك قال أهل العلم يستحب للمؤذن أن يكون متطوعا بأذانه لا يأخذ عليه أجرا، وذلك فيما لو كان وقته مبذولا. وهذه المسألة التي يجعل له علماؤنا عنوانا، وهو أخذ الأجر على القرب، يعني عندنا أعمال يتقرب بها إلى الله زي الأذان والإمامة وإقراء القرآن وتعليم العلم وما إلى ذلك، هذه كلها قربات. الأصل فيها بأن الإنسان يفعلها طاعة لله عز وجل وطلبا للأجر والثواب، لكن يجوز الأخذ الأجر على هذه الأعمال، الأذان والإمامة وإقراء القرآن وتعليم العلم وما إلى ذلك، على أن يكون الأجر على الاحتباس لا على ذات العمل. الأجر يكون على الاحتباس لأن وقته محتبس، وإلا الأذان قربة، قربة الإمامة قربة، الإمام سيصلي أصلا، المسلم يصلي سواء كان إماما أو مأموما، لكن الإمام محتبس لا يفارق المكان. قال أهل العلم ولو أن المؤذن والإمام ومقرئ القرآن ومعلم الناس العلم لم يفرض لهم أجر على هذه الأعمال، سيؤدي بهم ذلك إلى الضرب في الأرض، يعملون به التجارة أو بالزراعة أو بالرعي أو الاحتشاش أو الاحتطاب أو الوظيفة أو غير ذلك من المهام من أجل أن يطعم حلالا، وسيؤدي ذلك إلى ضياع هذه القربات. فالمقصود أيها الإخوان أن الأجر الذي يأخذه المؤذن أو الإمام لا يأخذه على ذات الصلاة، وإنما يأخذه على الاحتباس الذي لا بد منه من أجل أن تقوم هذه الأعمال على الوجه المطلوب والعلم عند الله تعالى.
Yeah.
نعم هذا الحديث يرويه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أبو محمد الأنصاري شهد بيعة العقبة وبدرا وما بعدها فهو رجل بدري عقبي عقبي شهد بيعة العقبة بدري معنى أنه شهد بدرا إذا قيل في الصحابي بأنه بدري معنى ذلك أنه من الدرجة الأولى الذين قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اللهم إلا رجلا واحدا وهو أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري فإنه لم يشهد بدرا وإنما قيل له بدري لأنه نزل على ماء بدر يعني كان مسكنه في ذلك المكان في بدر فنسب إليه مكانا لا لأنه شهد الغزوة أما عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه فإنه قد شهد بيعة العقبة الثانية وشهد كذلك غزوة بدر وما بعدها من المشاهد وكانت وفاته بالمدينة سنة 32 دائما هذا الصحابي المبارك يذكر في كتاب الأذان لأنه صاحب الرؤيا ويذكر كذلك في كتاب الوضوء لأنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من ركوة فحكى لنا صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن زيد بن عبد ربه يقول طاف بي الطائف أيها الإخوان ما ألم بالإنسان يقظة أو مناما أما المنام فكما في هذه الرؤيا وأما في اليقظة فكما قال ربنا جل جلاله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون هذا كان شيء محسوس يعني جائحة اجتاحت تلك المزرعة أو تلك الحديقة فأصبحت كالصريم كالليل المظلم فالمقصود بالطائف ها هنا ما يراه الإنسان في منامه تقدم معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بأن المسلمين لما هاجروا إلى المدينة كانوا يتحينون وقت الصلاة يعني يراقبون وقت الصلاة ولم يكن ينادى بها فقال قائلهم لو اتخذنا ناقوسا كناقوس النصارى يعني نحركه فإذا سمع الناس صوته علموا أن وقت الصلاة قد دخل وقال آخرون بل قرنا مثل بوق اليهود فقال عمر رضي الله عنه لو أمرنا رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة يعني بلال يقوم فيقول الصلاة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا لأنه كان رجلا صيتا كان صوته عال وهذا مطلوب ولذلك أيضا في غزوة حنين لما انكشف الناس لأنه كانوا في ساروا في وقت الغلس في وقت الغلس يعني بعد صلاة الصبح وما زالت الظلمة باقية ففاجأهم كفار هوازن وثقيف وبدأوا يرمونهم بالنبال فانكشف الناس واختلت الصفوف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة لماذا أمر العباس لأنه رضي الله عنه كان صيتا حتى قالوا بأنه يعني من المبالغات قالوا بأنه كان إذا نادى وصرخ انفتقت مرارة السبع يعني من علو صوته رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن ينادي بالصلاة فكان يقوم فيقول الصلاة الصلاة هذا الرجل المبارك عبد الله بن زيد رأى هذه الرؤيا وكما جاء تفصيلها في أحاديث أخرى قال يا رسول الله إني كنت نائما ولو شئت لقلت بين أنا بين النائم واليقظان إذ أتاني رجل عليه ثوبان أخضران فمعه ناقوس قلت يا عبد الله أتبيعني بعلي الناقوس ده قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال ألا أدلك على خير من ذلك قلت بلى فاستقبل القبلة ثم قال الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان ثم مكث ساعة أي قدرا من الزمان فاستقبل القبلة فقال مثل ما قال أولا غير أنه زاد قد قامت الصلاة مرتين فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه لقنها بلالا فإنه أندى منك صوتا جاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني رأيت مثل الذي رأى غير أنه سبقني يعني رؤيا عمر في منامه توافقت مع رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنهما فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لرؤيا حق ومن ذلك اليوم صار الأذان شعار أهل الإسلام ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله يقاتل أهل بلد تركوه يقاتل أهل بلد تركوه طيب لو أن بعض الناس اعترض فقال كيف يقولون ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث سيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة نقول أيها الإخوة الكرام الحديث لا يحل دم امرئ مسلم يتكلم عن القتل وكلام الفقهاء يتكلم عن القتال والقتال أعم من القتل والقتل أخص من القتال يعني علماؤنا ما قالوا ويقتل أهل بلد تركوه وإنما قالوا يقاتل أهل بلد تركوه قتالهم ها هنا إنما هو من باب التعزير لا من باب استحلال الدم عرفتم أيها الناس من باب التعزير من باب العقوبة لا من باب استحلال الدم يعني نحن نؤدب هؤلاء الناس الذين تواطؤوا على ترك الأذان وكما تقدم معنا الكلام لأن الأذان شرع لحكم من هذه الحكم إظهار شعائر الإسلام الإعلام بدخول وقت الصلاة الإعلام بمكان الصلاة التقرب إلى الله عز وجل بتلك الكلمات العظيمات التي فيها تكبيره وتوحيده والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والحث على الصلاة والحث على الفلاح وغير ذلك فالمقصود بأن الأذان صار شعارا لدار الإسلام ولأهل الإسلام بدايته من رؤيا هذا الرجل المبارك رضي الله عنه طيب يا أيها الإخوة الكرام بعض الناس ممن يلبسون على الناس يقولون مصادر التشريع كذا وكذا 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 والإلهام يقولون مصادر التشريع الكتاب والسنة الإجماع القياس بعدين يقول لك الإلهام نقول لهم ما الإلهام يقول لك الرؤى المنامية نقول لهم سبحان الله وهذه كيف تنضبط أنا رأيت رؤيا والشيخ رأى رؤيا غيرها والشيخ رأى رؤيا ثالثة وأنت رأيت رابعة فبرؤيا من نتقيد فمن باب التلبيس يستدلون بأن الأذان كان في الأصل رؤيا نقول هذه الرؤيا لا قيمة لها لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها فقال إنها لرؤيا حق واضح أيها الناس وإلا الصحابة رضوان الله عليهم رأوا كثيرا لكن هل ترتب على ذلك تشريع أبدا الرؤيا التي يترتب عليها تشريع هي رؤيا من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رؤيا الأنبياء وحي، فالشيطان لا يعبث بالنبي أي نبي في منامه. ولذلك لما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده بادر إلى التنفيذ. لما رأى يوسف عليه السلام في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، قصها على أبيه، وأبوه علم بأن هذه الرؤيا سيكون لها شأن في مستقبل الأيام. فلا يلبس عليكم أحد فيقول بأن من مصادر التشريع أو من مصادر الأحكام الرؤيا المنامية. نقول لا، الرؤيا المنامية ما يترتب عليها حكم. ولذلك لما ترى الناس الهلال في عصر من العصور، هلال رمضان، فجاء أحد الناس إلى القاضي فقال له: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي غدا رمضان. الناس ما شافوا الهلال، لكن هذا رأى رؤيا بزعمه. فقال له القاضي: يا هذا، إن الذي جاءك في المنام جاءنا في اليقظة وقال لنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته، لرؤية ماذا؟ ما قال صوموا إذا أتيت واحدا منكم في المنام. انتبهتم أيها الناس؟ فهذه مسألة. وهذه أيضا بعض الناس إذا رأى في منامه رؤيا فإنه يهتم ويغتم، ولربما يسعى سعيا حثيثا في البحث عن تأويلها، وقد تكون هذه الرؤيا لا قيمة لها. قد يكون نام جنبا أو نام على غير طهارة، قد يكون نام على غير السنة، نام على بطنه ولا كذا، قد يكون تعشى عشاء ثقيلا عماده الفول، ولا يلومن إلا نفسه، هذا الذي ينام على الفول قد يرى في منامه أعاجيب. فلذلك الإنسان ما يهتم. والرؤيا أيها الإخوان ما تنضبط يعني بقانون. بعض الناس يشتري كتاب تأويل الأحلام لابن سيرين ويعتقد بأنه قانون، من رأى كذا فكذا، من رأى كذا فكذا. لا، فالرؤيا قد تكون واحدة وتختلف باختلاف الرأي. ولذلك بعض الناس لما رأى في المنام أنه يؤذن وجاء للمؤول فقال له: ستحج إن شاء الله، تمشي الحج، واستدل بقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وجاء آخر قال له: رأيت في المنام أني أؤذن، قال له: أدن مني، قرب. فلما اقترب أمسك به وقال للناس: اذهبوا به إلى الشرطة فإنه يسرق أحذية الناس في المسجد. واستدل بقوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. فهذا رأى أنه يؤذن وهذا رأى أنه يؤذن، أحدهما حاج والثاني حرامي، مع أن الرؤيا واحدة. فهذه مسألة ينبغي أن تعلم بأن الرؤيا لا يترتب عليها أحكام شرعية. ليه يا إخواننا؟ لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا قال عبد الله بن زيد؟ طاف بي أي ألم بي وأنا نائم رجل. نعم. نعم، فقال: قل الله أكبر الله أكبر. هذه الكلمة العظيمة أيها الإخوان ليست صيحة الحرب كما يقول أعداء الإسلام، يظنون بأن الله أكبر هذه عندنا فقط عند الحرب. لا، الله أكبر نقولها إذا نادينا إلى الصلاة، الله أكبر نقولها إذا قمنا إلى الصلاة، الله أكبر نقولها إذا افتتحنا الصلاة، الله أكبر نقولها إذا ركعنا وإذا سجدنا وإذا قعدنا، والله أكبر نقولها إذا استقبلنا المولود. الله أكبر نقولها عند الصلاة على الميت، الله أكبر نقولها إذا حصلت لنا نعمة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا بشر بأمر يسره كبر، قولوا الله أكبر. وكذلك الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لأنتم ثلث أهل الجنة قالوا الله أكبر، قال لأنتم شطر أهل الجنة، يعني النصف، قالوا الله أكبر، قال والذي نفسي بيده لأنتم ثلث أهل الجنة، فكبروا رضوان الله عليهم. فالتكبير أيها الإخوة الكرام عندنا شعار أهل الإسلام، شعار أهل الإسلام، ليس شعار الحرب وحدها، بل شعارنا في الحرب والسلم الله أكبر. طيب، يقول عبد الله بن زيد قال الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر ألفاظ الأذان من غير ترجيح. الترجيح أيها الإخوان من رجعت أو من رجع، ويقصد به أن يأتي بالشهادتين بصوت خفيض قبل أن يرفع صوته، يعني يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته بشهادتين. هذا الأول يسمى ترجيعا، واضح أيها الناس؟ طيب، ألفاظ الأذان أيها الإخوة الكرام لها ثلاث صفات، ثلاث صفات. الصفة الأولى لأن ألفاظ الأذان 15 كلمة، 15 كلمة، اللي هي التكبير مربعة ثم ترك الترجيع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه 4 كلمات، ثم الشهادتين 4 فصارت 8، أليس كذلك؟ ثم الله أكبر الله أكبر، ولا الحي علتين كم؟ 4 صارت 12 كلمة، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، صار المجموع كم؟ 15 كلمة. هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين، بأن الأذان 15 كلمة. طيب، الإمام مالك رحمه الله عنده الأذان 17 كلمة، 17 كلمة بتثنية التكبير، الله أكبر فقط مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، هذه. ثم بعد ذلك الشهادتان مع الترجيع 8 كلمات، فصارت 10. ثم الحي علتين 4 فصارت 14. ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، صار مجموع كلمات الأذان عنده كم؟ 17 كلمة. طيب، عند الشافعي رحمه الله 19 كلمة مع الترجيع، عند الشافعي 19 كلمة مع الترجيع، يعني التكبير عنده 4 ثم الترجيع ثم بقية الألفاظ، فصار المجموع كم؟ 19 كلمة. مرة ثانية نقول الإمامان أبو حنيفة وأحمد كلمات الأذان عندهم كم؟ 15 كلمة. طيب، الإمام المالك رحمه الله ألفاظ الأذان عنده 17 كلمة، أما الإمام الشافعي رحمه الله فعنده كلمات الأذان كم؟ 19 كلمة. الترجيع عند مالك والشافعي، أبو حنيفة وأحمد ما عندهم ترجيع. أيها الإخوة الكرام، كل سنة، كل سنة، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ثلاث مسائل ما ينبغي لمسلم أن يخالف فيها مسلما، أولها ألفاظ الأذان، فالكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا ألفاظ التشهد، أنت تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، وهذا يقول التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. أنت تقول السلام عليك أيها النبي، وهذا يقول سلام على النبي ورحمة الله وبركاته. كذلك الصلاة الإبراهيمية، أنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وهذا يقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. ثم الثالثة، المسألة الثالثة، أنواع النسك، هذا يحج مفردا، وهذا يحج قارنا، وهذا يحج متمتعا، الكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علماؤنا: حبذا لو استطاع الإنسان أن يعمل بالسنة كلها دون أن يثير على الناس شرا. يعني يا ليت المؤذن مرة يؤذن بخمس عشرة كلمة، ومرة يؤذن بسبع عشرة كلمة، ومرة يؤذن به تسع عشرة كلمة، ويا ليت الإمام تارة يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وتارة يصلي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وتارة السلام عليكم، من أجل أن يعلم الناس بأن الكل مشروع والكل سنة. قالوا ويتحقق بذلك أربعة فوائد: الفائدة الأولى العمل بالشريعة كلها، لأن هذه شريعة وهذه شريعة وهذه شريعة، كله من الدين. ثم الفائدة الثانية تعليم الناس السنة ونشرها بينهم. يعني من أجل لو أنك ذهبت إلى بلد فوجدت الإمام يقول السلام عليكم، خلاص قوم يمشي، ما تقول والله دي صلاة ما نعرفها. كما بعض الناس مثلا إذا جاء فصلى في بعض المساجد التي يكون إمامها مالكيا قحا، فإذا وجد الإمام يقول السلام عليكم وقام مشى، يقول لك والله إذا الإمام ده مستعجل، ولا الإمام ده لاحق شنو، ولا كذا، يظن بأن الإمام بس كده من عنده خلى ورحمة الله وبركاته مثلا، وما يدري بأنها يعني سنة. فالفائدة الأولى العمل بالشريعة كلها، الفائدة الثانية تعليم الناس السنة، ثم الفائدة الثالثة دفع السآمة والملل. دفع السآمة والملل، النفس تمل أيها الإخوان إذا كان العمل يعني يؤدى بصورة رتيبة. لا، أنت في ركوعك مرة تقول سبحان ربي العظيم، ومرة تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، مرة تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، مرة تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ومرة تقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ومرة تقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. تكون عملت بالسنة كلها ودفعت السآمة والملل. مرة إذا افتتحت صلاتك قل سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومرة قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر، ومرة قل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ومرة قل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثم الفائدة الرابعة طلب الأجر والثواب من الله عز وجل، طلب الأجر والثواب من الله عز وجل حين تقول هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. هذا التنويع أيها الإخوان يعني يكون فيه مزيد من الأجر والثواب. فها هنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه في أذانه لم يذكر الترجيع، ثم قال والإقامة فرادى، الإقامة إلا قد قامت الصلاة، وفي لفظ إلا الإقامة يقصد إلا الإقامة قوله إلا قد قامت الصلاة فإنه سناها. وظاهر هذا أن التكبير في أولها أيضا كان مفردا، يعني والإقامة فرادى بمعنى أنه قال الله أكبر مرة واحدة، لكن أكثر الروايات على أن التكبير في الإقامة مرتين. ومن هنا أيضا أيها الإخوان عند مالك رحمه الله الإقامة عشر كلمات، عند مالك الإقامة كم؟ عشر كلمات بإفراد الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كم؟ عشر كلمات. عند الشافعي وأحمد الإقامة إحدى عشرة كلمة كمالك، لكن بتثنية قد قامت الصلاة. أما أبو حنيفة رحمه الله فالإقامة عنده سبع عشرة كلمة. يا إخوان أنتم صاحين، أبو حنيفة الأذان عنده كم كلمة؟ ما أسرع ما نسيتم، كم؟ 15 زي أحمد. الإقامة عنده أطول من الأذان، لأنه يثنيها كلها عنده مثنى، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني يربع التكبير في أولها ثم يثني بقية ألفاظها. فالإقامة عنده سبع عشرة كلمة أطول من الأذان، وكله سائغ، لأنه برضو بعض الناس لو ذهب إلى تركيا أو إلى باكستان فوجد إقامتهم يعني طويلة، وربما ينكر عليهم ولا سبيل إلى النكير. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن السنة التقريرية من مصادر التشريع، السنة التقريرية ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا أقر عبد الله ابن زيد على ما رأى، أقر عبد الله ابن زيد، يعني كما قلنا الرؤيا بذاتها ليست حجة، وإنما الحجة في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم إياها. ومن فوائد هذا الحديث سنية الأذان من غير ترجيع، سنية الأذان من غير ترجيع، هو حال أكثر الناس الآن ما يعرفون الترجيع. طيب، ومن فوائد الحديث سنية تثنية التكبير في أوله، لأنه ها هنا قال الله أكبر الله أكبر مرتين، وسيأتي معنا في الأحاديث التي بعده سنية التربيع بأن يكون التكبير في أول الأذان كم مرة؟ أربع مرات، فهذا سنة وهذا سنة. طيب، ومن فوائد الحديث تبشير الرائي فيما لو رأى في منامه ما يسر، رسول صلى الله عليه وسلم بشر عبد الله بن زيد ها هنا فقال له إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق، فالرسول صلى الله عليه وسلم بشره. واضح أيها الناس؟ نعم، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، أسأل الله أن ينفعني وإياك.